بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة النساء، مطلعها قول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. الآيات هذه هي أصل في أبواب الصداق. قوله تعالى: وآتوا، أي أعطوا النساء اللواتي يردن للزواج، صدقاتهن أي مهورهن، نحلة أي فريضة افترضها الله عليكم لهن. وهذه هذه الأموال، أموال الصداق، إنما تعطى للنساء، تعطى للمرأة مقابل الاستمتاع بها، مقابل الاستمتاع بها. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فمهر المرأة واجب بالاتفاق، بالإجماع، فضلا عن كتاب الله عز وجل وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. وقوله تعالى: ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفيضوا لهن فريضة، هذا قبل المساس. وآتوهن أجورهن بالمعروف دال على ما ذكر أيضا. قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. الصداق تتنوع صوره، ولا حد لأقله أو لأكثره. إن قلت ما هو أدنى حد للمهر، ليس عندنا نص يفيد أدنى حد للمهر ولا أكثر حد للمهر. هذا وقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه خرج ينهى الناس عن المغالاة في المهور، فاعترضته امرأة واستدلت عليه بقول الله تعالى: وآتيتم إحدهن قنطارا فتراجع عن ما يريد. ولكن القصة التي فيها أنه صعد المنبر فذكر الناس بتقليل المهور، فذكرته المرأة بالآية فقالت: أصابت امرأة وأخطأ عمر، فلا تثبت هذه الواقعة. لكن معناها عموما قد ثبت أن عمر أراد أن ينهى الناس عن المغالاة في المهور، فعرض له أو عرض له قوله تعالى: وأتيتم إحدهن قنطارا فتراجع عن النهي، تراجع عن النهي. فلا حد لأقل المهر ولا لأكثره. وكذلك حديث مشهور بين الناس في هذا الباب، وهو حديث: أقلهن مهورا أكثرهن بركة. هذا حديث لا يثبت أيضا مع شهرته على ألسنة الناس. وقد أمر النجاشي أم حبيبة عن رسول الله 4000 أو مهر باهظ. فلا حد لأقل المهر ولا لأكثره. وكذلك حديث أقلهن مهورا أكثرهن بركة ضعيف مع شيوعه وانتشاره. وكانت هناك امرأة لعهد الرسول صداقها حديقة، تتنوع صور الصداق، قد يكون الصداق نقدا مالا ذهبا، قد يكون الصداق من الفضة، قد يكون الصداق إجارة: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، يعني تعمل عندي أجيرا لمدة 8 سنوات، وكان هذا المتوسط عندهم. وقال: وما أريد أن أشق عليك، يعني الشغل أجير 8 سنين، وهذا أيضا ليس فيه مشقة عليك، فيجوز أن يكون الصداق إجارة، ويجوز أن يكون خاتما من حديد، ويجوز أن يكون الصداق عند المفلس أن يعلمها القرآن. ويجوز أن يكون الصداق عتق المرأة، فالمرأة إذا كانت أمة فتزوجها يجوز أن يجعل عتقها صداقا لها. ويجوز أن يكون الصداق قضاء المكاتبة التي عليها. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي وجعل عتقها صداقه. وجاءت جوارية بنت الحارث المصطلقية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إنه قد حل بي وبأبي من البلاء ما لا يخفى عليك وبقومي، وإني قد وقعت في السبي لدحية لثابت بن قيس، فجئت وقد كاتبته عن نفسه، يعني عملت معه عقدا أنني أصبح حرة إذا أتيته بمبلغ، فقال: جئت أستعينك في قضاء مكاتبتي. قال: هل أقضي عنك مكاتبتك وأتزوجك؟ قالت: نعم. فقضى عنها المكاتبة وتزوجها. وأيضا قد يكون الصداق الإسلام. جاء أبو طلحة إلى أم سليم فقال: يا أم سليم، أو قالت له، هو تقدم للزواج بها، فقالت له: يا أبا طلحة، مثلك لا يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، فإن تسلم فذاك مهري، لا أسألك مهرا غيره. فأسلم، فكان إسلامه مهرا لها. يقول أنس: ما وجدنا امرأة قط أعظم صداقا من أم سليم، كان إسلام أبي طلحة مهرا لها. فصور الصداق تتعدد وتتنوع. وقد سمعتم قول المختلعة: يا رسول الله، لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمره ففارقها. فقصة الواهبة أشرنا إليها في مجيء امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: جئت أهب لك نفسي يا رسول الله. فصعد النظر إليها وصوبه، فلما رأت أنه لم يقضي فيها بشيء جلست. فقال رجل: يا رسول الله، إن لم يكن لك فيها حاجة فزوجنيها. قال: هل عندك شيء؟ قال: ما عندي شيء. قال: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ورجع وقال: ما عندي ولا خاتم، ولكن عندي شيء، إزاري ليس له رداء، والإزار الذي يلتف به من أسفل، الحاج يلبس قطعتين، إزار من أسفل ورداء من أعلى، وهذا الذي يملكه من دنياه رداء إزار فقط، أشقه بيني وبينها نصفين. قال: ما تفعل بإزارك؟ إن أخذته لم يبق عليك منه شيء، وإن أخذته لم يبق عليها منه شيء، ولكن كم معك من القرآن؟ فذكر صورا عددها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن، وفي رواية: على أن تعلمها ما معك من القرآن ولتحرر الألفاظ. فإن هذا يعني إكراما لما معك من القرآن، والثاني على أن تعلمها القرآن. فعليه صور الصداق تتعدد وتتنوع. ولذا فلا مانع أبدا مما يصنعه أهل مصر في أن يكون الصداق عندهم كما هو الحال عليه الآن مجزأ، جزء نقدي وجزء يتمثل في أساس البيت وجزء يتمثل في مؤخر الصداق. جزء النقدين يتمثل في الشبكة التي يأتون بها من الذهب، وجزء في الأثاث الذي يأتي به الزوج، وجزء في مؤخر الصداق، هذا الذي درج عليه كثير من الناس أو أكثر الناس في مصر، فلا مانع منه أبدا. وما أدري الدعوات المتنطعة التي يتبناها قوم من أهل الجهل والغباء في الحقيقة، ويقولون القائمة حرام. كيف حرمتم شيئا بلا برهان؟ وكيف تطاولت ألسنتكم إلى أن تقولوا أنها حرام؟ على أي أساس حرمتم الصداق؟ قد يكون نقدا وقد يكون عينا. قلت للزوجة هذه السيارة صداق لك، لا مانع، أحججك وحج ثمن الحج صداق لك، ليست هناك أي مشكلة. هذه الشقة صداق لك. كل صور الصداق تتنوع لما سمعتموه من الأدلة. خرجت دعوة تقول القيمة بدعة، ما يقول ذلك إلا شخص لا علم له بالشريعة. صور الصداق تتنوع وتتعدد. إذا قالت امرأة على سبيل المثال أنا لا أريد صداق مالي، أنا أريد تأتيني بشقة تكتبها باسمي، صداقي شقة، صداقي منزل، ما عندنا ما يمنع إذا هو وافق للحديث. أتردين عليه حديقته، حديقة بستان؟ فالحاصل أن ذلك بالتراضي بين الزوجين، بالتراضي بين الزوجين. وكما نقول، كما أن الرجل يمعن في انتقاء الجميلات، فلها أن تمعن أيضا في طلب الصداق. لكن للأسف الإخوة من يذهبون للزواج يبالغ في الانتقاء وفي الفرز، ولازم طلها وعيون مش عارف خضرة وقوام فرنسي ولا قوام انجليزي، يبالغ في الانتقاء. وعند الدفع إذا وجد هذه تقول لا صداقي كذا، يقول لا الدنيا يسري ولا تعسري، أنت ما يسرت أنت في الأصل. في من يناسبك، هناك من يناسبك على قدر ساعتك، على قدر ساعتك، وفي المثل المصري على قدر لحافك مد رجليك، والآية لينفق ذو ساعة من ساعته. فليست متشددة الجميلة التي تقول صداقي كذا، ما هي متشددة، ولا يخرج واحد يضحك عليها ويقول لا أقلهن مهورا أكثرهن بركة، خليكم بركة. والحديث ضعيف، الحديث ضعيف، أكرر الحديث ضعيف، أقلهن مهورا أكثرهن بركة، حديث ضعيف الإسناد، والأمر فيه سعة، وأتيتم إحدهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا. فهذا الذي نعم التيسير مطلب عموما، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، هو أيضا ييسر. يعني زلتها بها بعض العمش مستحيل يتزوجها، إذا وجدها في أي عرض خفيفة مستحيل. طب أنت أيضا ادفع. اللهم صل على محمد. هناك بعض المباحث المتعلقة بالصداق. رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، ثم مات قبل أن يدخل بها. حصلت هذه الواقعة على عهد ابن مسعود. أتاه قوم فقالوا يا ابن مسعود، ابنتنا تزوجها رجل عقد العقد ولم يسمي لها صداقا ومات، ماذا نصنع في العدة، في الصداق، في الميراث، في كل هذا؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه، سألوا عن ذلك غيري. فذهبوا وبحثوا 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 فلم يجدوا أعلم من ابن مسعود، فرجعوا إليه وقالوا يا أبا عبد الرحمن، ما وجدنا رجلا أعلم منك، وأنت صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. لها مهر مثلها من غير وكس، الوكس البخس، ولا شطط أي ولا علو، ولها الميراث وعليها العدة، فقام رجل يقال له معقل بن سنان فقال: أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة يقال لها بروع بنت واشق بمثل هذا القضاء. فكبر ابن مسعود وحمد الله. فهذا يصار إليه عند المشكلات. أما في البدايات هب أن الزوج قال أنا ما استطاعت إلا خاتم ورضيت بذلك، خلاص انتهى الأمر. هي قالت ما أريد إلا 1000 جرام ذهب في البدايات لها أنت، لكن الاتجاه إلى مهر المثل عند المشكلات وعند النزاعات وعند عدم تسمية الصداق. يعني هذا ينسحب مسألة البيوع على سبيل المثال، تيجي تشتري بيت واحد يقول لك نجيب واحد يفصل. طيب أنا مشتري لن يعجبني فصلح، يعني أنا أريد شراء البيت مثلا ب1000 وأنت كبعت تريده ب20000، ما فائدة الفصال اللي يفصل؟ الفصال اللي يفصل ده عند المشكلات، لكن عند الابتدائيات كل واحد حر البيان بالخيار ما لم يتفرقا. هذه مسألته. مسألة المطلقة قبل المسيس، أي قبل الدخلة، قبل البناء بها. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فلها المتعة إذا لم يكن سمي لها الصداق. أما إذا كنا فرضنا للمرأة صداقا وعيناه، قلنا الشبكة مثلا 100 جرام والعفش أنا سأشتري 3 غرف بمجموع 50000 مثلا، ومؤخر صداقك 20000، وتم طلاق قبل المسيس قبل الزوج، لها نصف المذكورات كلها. لقوله تعالى: طلقتهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، إلا إذا سامحت قالت أنا مسامحاك، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ هل أبوها أم الزوج؟ قال اختار الطبري أن الذي بيده عقدة النكاح الزوج، فكيف يعفو الزوج؟ يعفو لها عن النصف الذي له، يعني هو فرض لها مثلا 50000، لها 25، فهو يقول خلاص أنا مسامحك في 25، وهي تقول خلاص أنا أو هي تقول أنا مسامحك أنا في 25، وأن تعفو أقرب للتقوى. فالذي اختاره عدد كبير من العلماء أن الذي بيده عقدة النكاح الزوج، هو الذي بيده عقدة النكاح الآن بعد الزواج، هو الذي بيده عقدة النكاح. ويؤيده أن صداق المرأة حق لها ليس لأوليائها، فليس للأب أن يفتئت عليها ويقول أنا متنازل عن صداقك، لأن الصداق ملك لها. في قوله تعالى: وآتوهن أجورهن بالمعروف، وآتوهن أجورهن بالمعروف، ولها الصداق بما استحللت من فرجها. فالصداق حق للمرأة وليس لأوليائها. قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، دال على ذلك. فالمهر للمرأة ليس لوالدها منه شيء إلا إذا هي طيبت نفسا وأعطت والدها شيئا، وإلا فالصداق لها. فمن ثم ليس للأب أن يتدخل بالعفو عن ما لا يخصه، إنما وهذا اختيار الإمام الطبري رحمه الله، أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وصورة عفوه أن يعفو عن النصف الذي له من الصداق. وعلى أي حال فالذي يعفو منهما هو الأقرب للتقوى، فعله الأقرب للتقوى. هذا أقول. قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، كان الآباء يأخذون الصداق كان الآباء يأخذون الصداق لأنفسهم ولا يعطون المرأة منه شيئا. وكانت هناك صور في الجاهلية من الأنكحة تحرم المرأة من الصداق، يقول الآخر زوجني أختك وزوجك أختي، صداق هذه وصداق تلك، فيتنازل هذا وتنازل هذا، وهذا يتزوج أخت هذا أو ابنته على أن يزوجه الآخر أخته أو ابنته، هذا ليس بينهما صداق. فهذا الشغار نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله تعالى إذن وآتوا النساء موجه لأمور للأولياء الذين يأخذون صداق بنتهم، وللأولياء الذين يتزوجون ويزوجون بنتهم مقابل زواجهم، فترجع الفائدة عليهم أيضا. هذا عن بعض المباحث المتعلقة بالصداق. يجوز المرأة بعد ذلك أن تهب من الصداق شيئا لزوجها بنفس طيبة، ليس بالإجبار، لأن الله قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا مستلذا مهضوما طيبا لا تتبعه عواقب سيئة، هنيئا مستلذا به، مريئا مهضوما لا تتبعه عواقب سيئة، كله هنيئا مريئا. هذا عن الصداق ومباحث الصداق. قبل أن أنتقل، إذا كان هناك أي سؤال يتعلق بالصداق فليطرح. تفضل. المؤخر يفترض أنه دين على الزوج، ومن أدلة المؤخر قوله تعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فادفعوا نصف ما فرضتم، وقول موسى عليه السلام أو قول العبد الصالح لموسى عليه السلام إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني، وهذا مؤخر 8 هجج، وهذه الإجارة متأخرة. وكذلك القول في على أن تعلمها من القرآن ما معك من القرآن، وهذا مستقبلي أيضا، فالمؤخر جاهز. أما في إذا اشترطوا غير ذلك قال المؤخر لا. أقول وبالله تعالى التوفيق، فالمؤخر مؤخر الصداق جائز لا غضاضة في ذلك، وقد دللنا على ذلك عن بعض الأدلة، ومن العلماء من استدل أيضا على ذلك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم مع علي، وإن كان فيه كلام لكن ليس بالكلام الشديد القوي، وإن كان لمتكلم يتكلم به، وهو أن علي لما أراد الزواج بفاطمة قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا، قال ما عندي شيء يا رسول الله، قال فأين دروك الحطمية التي أخذتها يوم خيبر؟ فالرسول طلب أن تعطى المرأة تعطى فاطمة عليه السلام شيئا قبل البناء. أقول الصداق دين على الرجل لامرأته، لكن استحدثوا أمرا في مصر في بعض قسائم الزواج يضعون شرطا، قل هذا الدين مقيد بأحد أمرين. الأمر الأول الوفاة، يعني إذا مات الزوج يستخرج الصداق من التركة الزوج قبل تقسيمها لأنه دين، والله يقول في توزيع التركة من بعد وصية يوصي بها أو دين، أو عند الطلاق، هم يقولون عند أحد الأمرين إما الطلاق وإما الوفاة فيلزم الزوج. هذا القيد وضعوه بعض الناس، تضعه وتقيده، وبعضهم يقول لا هو دين وأنت مطالب به، إذا طالبت به المرأة في أي وقت جاز لها ذلك. هذا وقد يقول رجل لامرأة أو تقول له اجعل لي بيتا، أخواننا الذين يأتون من الخارج مثلا للزواج، المرأة أحيانا تقول لا أنا ما أضمنك، قد تتزوجني وتتركني مهملة، فاشتري لي شقة، ضاقت الشقة أو اتسعت منزلا فاشتري لها منزلا باسمها على أنه صداق له. هل يجوز له بعد ذلك أن يسكن في الشقة رغما عنها أو لا أو يجوز له ذلك؟ هو ملكها الخاص، إن شاءت أسكنته وإن شاءت أجرت له هذه الشقة، إن شاءت سكنته وإن شاءت أجرت له هذه الشقة، فبقوها عنده بقوها عندها فضل منها عليه، فضل منها عليه. مفهوم يا شيخ كشاف؟
دون أن يدفع مقدم بس يدفع مؤخر فقط. يعني قالوا لو ألا تكتب لها شيء؟ قال أكتب لها مؤخر.
حاضر.
ما عندي مقدم.
أخوكم يسأل سؤالا يقول هل يجوز أن يكون الصداق كله مؤخرا؟ نعم، لأن الأدلة التي سبقت إني أريد أن أكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج كله مؤخر، والحديث الآخر الذي فيه على أن تعلمها ما معك من القرآن مؤخر أيضا. يقول هناك أزواج في القرى على وجه الخصوص، وأحيانا في المدن أول ما يتزوج الزوج زوجته يأخذ الذهب، يقول نشتري قطعة أرض بالذهب، هذا الذي يحدث، يعتبر الذهب ملكا له وليس بملك لها، ولا يجوز أن تجبر على ذلك، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. نعم تفضل.
النخلة يا شيخ نخلة بها وبعد ذلك يعني ظهر له عيب.
لما المفارقات الزوجية مسألة أخرى، يعني ظهر له عيب فيها مثلا بعد الدخول بها وأراد أن يطلق، هل يرجع له الصداق أو لا يرجع؟ هذه المسألة تتدارس، بمعنى أننا ما العيب هذا؟ ممكن واحد يقول لك عيب وليس بعيب، يقول لك شعر رجلها كثير شوي، طب هذا سهل، تروح للليزر يشيلوه لو انتهى الأمر. فواحد يقول لك مثلا ما كنتش أعرف أن صوتها شديد، لكن مثلا وجدت رتقاء مسدودة لا يستطيع الجماع، أو وجد بها برص، وجد عيب قوي، فحينئذ يرد الصداق. نعم.
تم البناء وأغلقت الأبواب ولم يحدث
نصيب، لا نصف أم لا أضرب. مسألة أثيرت وأخذت حيزا زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في من طلق زوجته وكانت أرخيت عليهما السطور وأغلقت عليهما الأبواب، ولكن يعني عمر يقول إذا أرخيت السطور وأغلقت الأبواب فقد وجب الصداق كاملا. لي فهم لأثر عمر رضي الله عنه، لأن ابن عباس خلف عمر في هذه المسألة، يعني عمر يقول إذا أرخيت السطور وأغلقت الأبواب فقد وجب الصداق كاملا، وكان لابن عباس رأي آخر في هذه المسألة يقول ما لم يمسها بجماع فلها نصف الصداق فقط. والذي يظهر لي والله سبحانه أعلم، يعني طبعا الجمهور تابع عمر، كيف تبع الجمهور عمر والآية حج عليهم، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة، وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فكيف يخالف عمر في هذا ويتبع الجمهور عمر على هذه المسألة؟ الظاهر لي والله أعلم وجه آخر غير الوجوه الذي نذهب إليها في زماننا، يعني مثلا عندنا واحد عاقد دخل على المعقود عليها في بيت أبيها، شرب شاي، أمها سبتهم شوية راحت تطبخ ولا لابسها بوسة قبلها قبلة كذا، هذه صورة لا أغلقت الأبواب فعلا، لكن هو وهي متفقان على ألا مساس، يعني لم يحصل جماع، لكن في صورة أخرى وأظن أن عمر أرادها وعلى هذا تبعه الجمهور والله أعلم، ما الصورة الأخرى؟ تعرفون أنتم الزفة، الزفة الناس طبلوا للبنت وصفقوا لها وتمت الأغاني، وبعدين جاءت الزفة في بلدنا بالسيارات تزف البنت إلى بيت الزوج، زفت وأدخلت عليه وأغلقت عليهما الأبواب وانصرف الناس. بعد ذلك حصل خلاف، هو يقول أنا ما بنيت بها وهي تقول بنى بي أو العكس. فحينئذ المرد إلى في هذه الحالة إلى الظاهر الذي ظهر لنا، أرخيت السطور وأغلقت الأبواب. فبهذه الطريقة نحن مع عمر، يعني لو واحدة الآن زفت لزوجها والناس طبلوا لها وزغردوا لها وزفت لزوجها وانصرف أهلها وانصرف الآخرون وأغلقت الأبواب، هذا في الغالب مظنة البناء بها، فيبني عمر على الغالب. لكن الصورة الأولى أن تذهب للمعقود عليها في بيت أبيها وتشرب شاي أو الباب يتوارب شوية أو يتقفل وانت وكلاكما متفق على أمر هنا ولم يحدث مساس، فاختلفت المسألة. فظني أن قضاء عمر رضي الله عنه عند الاختلافات وعند البناء المشهر المعلن، هذا الذي أجنح إليه في فهم ما ورد عن عمر رضي الله عنه إذ قال إذا أرخيت الستور وأغلقت الأبواب فقد وجب الصداق. أما أن تعقد على واحدة وتذهب إليها والباب يغلق شوية وأنت وهي تقول لم يحدث مساس، فكيف نوجب عليك الصداق كاملا حينئذ مع إقرارها هي بأنه لم يحدث مساس؟ والله أعلم. تفضل.
تكون على الذهب وعلى الحاجة ويجوز الذهب بس مفيش عبد، يعني
ثم بعد كده بينفصل. اتفقوا على قدر الذهب ولكن لم يحدث عقد، شبكة يعني شبكة دون عقد، ليس للزوجة منه شيء لأنه ما دخل بها. لو دخل لها نصفه، عفوا لو عقد لها نصفه، لكن هو ما عقد. فنقول في هذه الحال الشبكة من حق الزوج، لكن إذا كانت الزوجة غرمت وأهلها غرامات وبعد ذلك تركها بلا مبرر تقسم قدر الغرامات من الشبكة، للحديث لا ضرر ولا ضرار. نعم تفضل.
هل المنقولات الزوجية على الزوج بالكامل؟
منقولات الزوجية
تجازي الشقة،
افترض أن الزوجة لا تلزم بأي شيء بل تأخذ الصداق، لكن جرى العرف في بلادنا على أنها تتجهز بشيء، وهذا العرف ليس بملزم، ليس بملزم. يعني في دول شبه الجزيرة الرجل يدفع للزوجة مهرا، بل ويأتي وهو ليس بواجب لأمها بذهب هدية، وليس هذا الذهب واجب، مهرها الواجب، وهو يجهز بيته. لكن أيضا إذا طلقها ستخرج بدون أساس البيت لأنها أخذت صداقها، لكن في مصر جعلوا الأساس جزءا من الصداق. ولا أنت لو جاء لابنتك الآن واحد وقال أنا لن أكتب قائمة عفش، صح ما لك ذلك، وهي تقول لي أنا أرفض، لكن هو قال أنا لن أكتب، طيب مش تكتب، ادفع ثمن العفش الذي كان سيكتب لها. انت مش هتكتب، ماشي خلاص، واحنا مش هنجيب حاجة، ما فيش مشكلة، اين مهر البنت؟ هنا الاتفاق، اتفقين على ذلك. كنت هتجيب مثلا ثلاث غرف ب100,000 جنيه، ادفع لها ال100,000 جنيه وتقلق ابرك الساعات، هات ال100,000 وتصرف انا مع الحصير معك وشغل الفلوس وتكسب، فهذا وارد.
نعم
ليس فيه، وكل هذا بالاتفاق، وهي مسألة كما نقول عرض وطلب، حلوة بتدل عايزة فلوس، مش حلوة خلاص انت بتشرط عليه. نعم رسالة بالتيسير الزواج. لكن انت بتجد شاب طويل عريض وماشي يحضن الكتاب ورايح الجامعة وعمره 23 سنة ولا 22 سنة ويغضب لأمه على الأكل، هذا الوارد. شبابنا أصبح شباب تافه، شباب تافه والله، شباب أغلبه إلا من رحم الله تافه، ماشي حاضن الكتاب و23 سنة ويغضب لأمه، طبخت اليوم بطاطس، طبخت بامية اليوم، لما طبختش قلقاس، مش على هذا الغرار. وبعدين ينتظر يخلص الجيش هم وايضا ترعاه وتجهز له لقمته وجاي من الجيش ويطلع من الجيش ولا مش لاقي وظيفه يجلس زي يعني مثل التيس في البيت يجلس ما ادري ماذا يصنع في البيت جالس على ابويه اشتغل يا اخي بيع فول بيع طعميه بيع فجله وجرجير تاجر في اي تجاره لك الحكومه ماذا تفعل لك الحكومه تكدس الان لا يستدفع عن أحد لكن تكدس الوظائف الآن مستشفى صغيرة بجوارنا في مستشفى تحتاج صيدليتها إلى 2 فقط فيها 17 صيدلية جالسين ما هم قدين لهم كراسي يجلسنا عليها في الصيدلية فأصبحت هتعين كمان إضافة إلى ذلك من ابحث عن أي عمل من المنطقة صايع أمام شاشات التلفزيون الأهلي والزمالك وكاس عالم وكاس غجر وكاس بقر انت بدل ما انت داخل على هذا ممكن يشتغل شغله مش ابحث عن عمل كل من الحلال الطيب. أصحاب رسول الله لما نزلت آية الصدقة كانوا يذهبون إلى السوق يحملون على ظهورهم من أجل أن يأتوا بمال يتصدقوا به. امرأة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم زينب تمعس المنيئة تدلك الجلد من أجل أن تأتي بمال تتصدق به. زكريا كان نجارا، داود كان حدادا، نوح كان نجارا، كل الأنبياء رأوا غنم، كل الأنبياء يمشون في الأسواق، سعد بن المسيب زيات، كل واحد له شغله. لكن شاب طويل وعريض ومسك لك ما زال يحتضن الكتاب ويمشي مع التليفون يجيب يمين في شمال صباحته ويعترض على الأقدار اللي هو في الفلوس. بس هذا ينبغي يعني يعذر يا شيخ محمد صح كده. ما خلاص اللي من نكث فإنما ينكث على نفسه، الفاشل فشل لنفسه. لكن أبوه يجلس ينفق عليه طيلة هذه المدة وهو كبير السن فحل طويل ومشي يجري ورا البنات لا يرضي الله مثل هذا الأمر. أنا أبوه كبير أصبح 60-70 سنة وما زال ينفق على هذا الشخص الضخم الهيولي. هو يشتغل شغله. نعم، أحد له سؤال في الصداق؟ طيب، بارك الله فيكم وسلمكم الله من السوء المكروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.